أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الغر الميامين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في السيرة العقلائية القائمة على حجية خبر الواحد، وأشكل على هذه السيرة كما مر بالآيات وبتعبير الشيخ الأنصاري والروايات الناهية عن العمل بالظن أو بغير العلم. ومر أنه هناك عدة إجابات لهذا الإشكال. إجابة من أن الآيات لا تقوى على ردع السيرة، والسيرة مخصصة. أشكل بعد كما مر أن تخصيص السيرة مبتني على حجيتها، وحجيتها مبتني على عدم عموم الآيات الناهية عن الظن، فيلزم منا الدور. فتخصيص السيرة غير تام، كما أن وليكن عموم الآيات الناهية عن الظن أيضا كما ربما يشكل كذلك، أن العموم أيضا دوري أيضا غير تام. المهم تصل النوبة إلى تجميد كلا الدليلين، لا السيرة يمكن العمل بها ولا عموم الآيات افترض يمكن العمل بها، لكن لا دليل حينئذ بنفس السيرة على حجية خبر الواحد. إلى هنا توقف الإشكال، أن هناك نوع من التعارض أو الدور من الطرفين. حينئذ استعراض إجابات الأعلام. المرحوم صاحب الكفاية الأخوند الخراساني بنى على أن اللازم في السيرة ليس الإمضاء ولا عدم الردع، بل يكفي في حجية السيرة عدم إحراز الرادع. وهنا التعارض المستقر يحقق لنا عدم وصول الرادع، وهذا كافي حجية السيرة. فالسيرة تعاود النشاط. هذا كلام من محمد الأخوان، وهذا مبني على أن السيرة تحتاج للإمضاء أو لعدم الرد أو لعدم إحراز الرد. سنتعرض لجواب الشيخ. الشيخ الأنصاري أيضا متعرض لهذا الإشكال، عنده صورة صيغة وصورة جواب صورة تختلف عن الآخر، سنتعرض له. لكن أيما كان محصل كلام الشيخ بعد هكذا تقريبا ربما، لكن صيغة جواب غير. واستعرضنا فيما مر جواب الميزة النائني. الميزة النائني اعتمد جواب آخر، طبعا قبل لا اعتمد جواب آخر الميزة النائني. الجواب الآخر اللي اعتمد الميزة النائني نوعا ما مأخوذ أيضا من جواب الشيخ، وهو أن السيرة هنا تعتبر خبر الواحد علم. عندما تعتبر السيرة خبر الواحد علم، فبالتالي هذه السيرة هي بنفسها حاكم على ماذا؟ حاكم على عمومات الآيات الناهية عن الظن. طبعا هذا الجواب كما مر بنا يعني يبتني على نقاط عديدة أو فرضيات عديدة مر بنا استعراضها، منها أنه هل التقنين العقلائي يتصرف في التقنين الشرعي أو العكس. فمر أن محمولا التقنين العقلائي لا يتصرف في المحمول الشرعي، لكن بإمكان المحمول بإمكان التقنين العقلائي أن يتصرف في موضوعات التقنين الشرعي، هذا ممكن. كما أن الحال كذلك في التقنين الشرعي نسبته مع التقنين العقلائي، التقنين الشرعي لا يتصرف في محمولات التقنين العقلائي، يعني عفوا في أحكام العقل، أحكام العقل غير قابلة للرفع عن موضوعاتها، ولكن التقنين الشرعي بإمكانه أن يتصرف في ماذا؟ يتصرف في موضوعات الحكم العقلي. مثال آخر بعد، مثلا الاستصحاب أصل عملي، من باب مثال الاستصحاب أصل عملي لا يتقدم، من باب مثال، مثال غير ما نحن فيه، لكن مثال، الاستصحاب لا يتقدم على الدليل الاجتهادي، الدليل الاجتهادي إمارة مقدم، لكن بإمكان الاستصحاب أن يتصرف في موضوع الإمارة. مثلا الاستصحاب يتصرف في أن المرأة دي قرشية أو غير قرشية مثلا، فينقح الاستصحاب لنا الموضوع فيتصرف في موضوع كل امرأة تحيض إلى الخمسين إلا القرشية، ينقح لنا موضوع العام موضوع الخاص لما جرى. فالاستصحاب وإن لم يكن في رتبة الإمارة لكنه لا يجري في المحمول كي يقال الإمارة الاجتهادية مقدمة عليه، هو يجري في رتبة الموضوع، في رتبة الموضوع هو متصرف بلا منازع الاستصحاب، فمن ثم يحكم. إذن هذه بالدقة اختلاف رتبة أو اختلاف مورد يعني الدليل المؤخر يكون مقدم على الدليل المقدم، لأنه لا يجري في رتبته، يجري في رتبة أسبق فيتصرف فيه بهاللحاظ، وهذا لا مانع منه في الأدلة، في عموم منظومة الأدلة يمكن للدليل المؤخر أن يقدم على الدليل المقدم بلحاظ أن الدليل المؤخر يجري في رتبة متقدمة على رتبة الدليل المقدم فيقدم عليه بسبب الرتبة، رتبة المورد. ولذلك معروف أن الأدلة الجارية في الموضوع مقدمة على الأدلة الجارية في المحمول، على الأدلة الجارية في المحمول، وهذا باب واسع طبعا في باب الورود أو الحكومة، باب واسع في الأدلة كلش مهم، شبيه بما جرى بين مثال آخر، يعني مثال آخر أيضا ما جرى بين موسى على نبينا والخضر على نبينا وآله وعليهم السلام. موسى يتكلم في الكليات والعمومات، أما الخضر يتحرى وينقب ماذا؟ الموضوعات، التدقيق في الموضوعات، وهذا شيء مهم. على كل إن هذا البحث واسع النطاق، أن الدليل الناظر للموضوع في أبواب عديدة حتى في الفقه أو في علم الأصول مقدم على الدليل، مقدم على الدليل الناظر للمحمول. هنا الميزة النعيمية يقول أن السيرة القائمة على حجية خبر واحد بمثابة دليل حاكم، يقول أصلا هذا ليس بظن. إذن لاحظوا الميزان ماذا يقول؟ يقول أصلا دي الآيات غير صالحة صناعيا كصناعة أصولية، غير صالحة للردع، لأن هي ناظرة الموضوع، عفوا ناظرة المحمول عند وجود الموضوع، السيرة بصياغة التصرف الموضوع، أصلا شأنية الردع ليس لها. هذه العمومات، هذه العمومات النهي عن الظن شأنية الردع ليس لها، لأن هي في مقام ترتيب المحمول وهو النهي والحرمة عند فرض الظن. السير قام على أن هذا الخبر وهذا أصلا ليس بظن، هو علم، فلا يمكن حينئذ السيرة عفوا فلا يمكن حينئذ العمومات الناهية عن الظن أن تكون في رتبة السيرة أو تردع عن السيرة أو تنهى عن السيرة. لابد شيء في رتبة تلك السيرة ينفي أو يثبت كي يردعها. هذا جواب متين بهاللحام. سأقدر أطرح سؤال يطرح هذا السؤال، انه هو على الميزنائي ان السيرة افترض هاي العمومات ليست صالحة للرد وليكن، لكن السيرة من اين يثبت حجيتها؟ قد يطرح هذا السؤال. الجواب عنه انه هو السيرة هنا لا نحتاج الى حجيتها ازيد من عدم الرد، وهنا المفروض بهذا البيان الذي قرره الميزنائي العمومات الناهية عن الظن لا تصلح أن تكون دليلا رادعا، فتبقى السيرة بلا رادع، تبقى السيرة بلا رادع، هذا كافي في حجيتها عدم الرادع. هذا كلام ناين. دعونا الآن نستعرض كلام الشيخ الأنصاري في الرسائل، كلام متين أو قل كلام أيام مكان قوي جدا. الشيخ ماذا يقول عن هذا الإشكال والجواب عن هذا الإشكال؟ الشيخ الأنصاري يجيب عن هذا الإشكال، يقول سنقول يقول عدة أجوبة أو عدة نقاط. النقطة الأولى الشيخ يقررها في هذا البحث، يقول أن خبر الواحد الآن البحث فيه أنه حجة وليس بحجة، بالدقة هو بحث عن كيفية الطاعة والعصيان، أو قل عدم العصيان، بحث في باب الطاعة والعصيان. الشيخ يؤسس قاعدة عامة، هذه مهمة، خلينا نشوف شلون يعني تقرر، شلون هي تامة. قاعدة يقول الأصل في باب الطاعة والعصيان أنه بحكم العرف، بحكم العرف والأحكام العرفية. أصل الأول من الأصل ومن الأساس نحن لسنا ملزمين في باب الطاعة والعصيان إلا بأحكام العرف. بأحكام العرف أزيد من الطاعة العرفية وعدم العصيان عرفا، نحن ما مطالبين بشيء زايد. فباب الطاعة والعصيان باب المحكم فيه، الأصل فيه ما لم يأتي دليل خاص، ما لم يأتي تعبد خاص، الأصل فيه العمل بحكم العرف. دعني أستعرض كلام الشيخ فهرسيا نقاطه، بعدين نشتغل بتفسيره وتحليله قبل ذكر ما ربما يسجل عليه من نقد أو عدم نقد. هذه نقطة أولى يذكرها الشيخ، يقول على ضوء هذه النقطة الأولى حينئذ العقلاء يعملون سيرتهم على حجية خبر واحد. الشيخ هكذا يقرر، حجية عفوا سيرة العقلاء على حجية خبر واحد هي سيرة في باب الطاعة، تحديد الطاعة والعصيان، نقطة مهمة. أن البحث في الحجج، البحث في الحجج هو بحث، هو بحث في مرحلة التنجيز للأحكام الشرعية. البحث في الحجج، الحجج يعني ماذا؟ يعني الحكم الظاهري في علم الأصول، الحكم الظاهر الشرعي في علم أصول الفقه، هذا كله مرتبته ومرحلته هو ماذا؟ هو بحث في إحراز، هذا بحث في مرحلة التنجيز. دي نكتة مهمة. الحكم الظاهري طبعا هذا يعترف به الأصوليون كلهم، أن الحكم الظاهري طريق لماذا؟ طريق الأحكام الواقعية، يعني طريق الأحكام الفقهية الشرعية. الحكم الفقهي وهو الحكم الشرعي هو تلك باب التشريع الشرع، أما الطرق والحجج تقع طريقا لاستكشاف الأحكام تنجيزها. هنا الشيخ الأنصاري يفسر التنجيز، مرحلة تنجيز الحكم بالدقة، هي مرحلة للطاعة من مراحل الطاعة والعصيان. أليس تذكرون الحكم الشرعي في مرحلة مراحل إنشائية؟ متن الحكم الشرعي، مراحل فعلية، مراحل فاعلية، فاعلية هي أطوار عقلية، الفاعلية المراحل، المراحل الفاعلية مو الفعلية، فعلية قبل الإنشائية أول، مراحل الإنشائية ثلاث، مجموع كلمات الأصولين، مراحل فعلية مرحلتين، مراحل فاعلية مرحلتين، فاعلية قسم ثالث، يعني قسم ثالث بمعنى مقسم، مرحلتين، تأتي بعد ذلك مرحلة التنجيز، بعد ذلك تأتي مرحلة الامتثال، بعد ذلك تأتي مرحلة إحراز الامتثال والمجرة. الشيخ الأنصاري يقول من التنجيز إلى الامتثال إلى إحراز الامتثال هذا كله باب الطاعة والعصيان. يدخل في باب الطاعة والعصيان، وحيث يدخل في باب الطاعة والعصيان المحكم الأصل في باب الطاعة والعصيان أنه بحكم العرف، أنه بحكم العرف، أنه بحكم العرف. تعبد الشارع له دليل، مثلا الشارع يأتي يؤسس قاعدة لا تعاد، لا بأس، لا تعاد بناء على المشهور، لا بناء على القول الآخر، بناء على المشهور. أنه دليل يتصرف في مقام الطاعة والعصيان. في قول آخر لا، أنه دليل يتصرف في مرحلة الإنشاء، هذا بحث آخر. مثلا قاعدة التجاوز والفرار دليل يتصرف في مرحلة الامتثال، في إحراز الامتثال. أيضا هذا تعبد خاص، ولو كنا نحن القاعدة الأولية لابد أن يحكم حسب كلام الشيخ الأنصاري، لو كنا نحن الأصل الأولية، الأساس الأولي أن يكون يحكم حكم العرف، العرف هو يعبر العرف، العقلاء. هو يقول حكم العرف والعقلاء: الأصل الأولي أننا لسنا مطالبين بأكثر من طاعة عرفا وعصيان. تحديد الطاعة والعصيان بحكم العرف إلا أن يأتي تعبد خاص. جيد. هذا بحث ترى صناعي صعب، مو بنانا سهل. الآن يعني واحد نريد نفهم كلام الشيخ مو كلام بحثنا فيه، فهذا طرح تساؤل على أساس بعدين نخوض في تفسير كلام الشيخ. الفرق بين الاحتياط مثلا، الاحتياط وبين خبر الواحد كإمارة أو الإمارات، ما هو؟ الإمارات منجزة، الاحتياط يقولون يقع في مرحلة إحراز الامتثال. الاحتياط يقع في مرحلة إحراز الامتثال. بعبارة أخرى هذا السؤال نطرحه بطريقة آخر: أليس عندنا مراحل الطاعة والعصيان ثلاثة؟ تنجيز الأحكام الفقهية الواقعية، امتثالها، إحراز الامتثال. هل هذه المراحل الثلاثة التي سماها الشيخ بأن كلها تقع في الطاعة والعصيان يعني مرتبة واحدة، أو أنها مع أنها طاعة وعصيان لكن ثلاث مراتب؟ أجب عن هذا السؤال. هذه بحوث ما وراء المباحث الرسمية في علم الأصول يذكرها الشيخ، والرسائل غني بها الأبحاث. رسائل الشيخ الأنصاري انصافا عظيم في هذا الجانب، مباني نكات عجيبة فيه. اي فكيف يعني الطاعة احراز؟ احنا دوما نحرز احراز الاحكام، احراز الاحكام، احراز الاحكام حسب كلام الشيخ الان سنخها مرحلة التنجيز، سنخه يرجع إلى باب الطاعة والعصيان. زين، فإذا باب الطاعة والعصيان ثلاث مراتب: تنجيز الأحكام، امتثال الأحكام، إحراز الامتثال. كيف نفسر أن هذه كلها مراتب ثلاثة في حين أنها ثلاثة مراتب بينها طولية في حينها من باب الطاعة والعصيان؟ كيف نفسرها؟ بحث مهم كي نفهم الماهية الحقيقية للإمارات والماهية الحقيقية للحجج. احنا شفتنا في باب الحجج، والآن على بوابة الانتهاء من الحجج الإمارات، وهذا السؤال يطرح علينا يعني يجب عندنا يقظة أنه أنت هل تقرر لديكم ماهية الإمارات؟ ما هي؟ زين، هذه نقطة أخرى ذكرها الشيخ لابد أن نخوض في تفسيرها. قاعدة، هذه مو نقطة، قاعدة. يعني النقطة الأولى قاعدة، النقطة الثانية قاعدة. النقطة الأولى قاعدة أنه المحكم الأصل، المحكم أصل مو أصل عملي، قاعدة ما شئت نسمي، القاعدة المحكمة في باب الطاعة والإحسان والعرف. لأن تقول لي العرف يحتاج لإمضاء، الشيخ هكذا يريد يقلب القضية. الأصل فيه المحكم هو العرف، باب الطاعة والعصيان قاعدة مهمة، دي دعوة مهمة جدا من الشيخ. زين، القاعدة الثانية أن حقيقة الإمارات يعني مرحلة التنجيز بالدقة ترجع إلى مرحلة الطاعة والعصيان. هاي نكتة مهمة، دي قاعدة مهمة جدا. جيد. زين، حينئذ الشيخ على ضوء هاي النقطتين القاعدتين الشيخ يقول نأتي للعمومات الناهية عن الظن. العمومات الناهية عن الظن، يقول قررنا مرارا مفاد العمومات الناهية عن الظن يرجع إلى شيئين حسب دعوة الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، يرجع إلى شيئين، يرجع إلى نقطتين، يرجع إلى أمرين. الأمر الأول يرجع إلى حرمة التشريع، حرمة التشريع. العمومات الناهية عن الظن يرجع إلى حرمة التشريع، أمر الأول، أو يرجع إلى حرمة العمل بالظن في مقابل الأصول اللفظية أو الأصول العملية. هذا الأمر الثاني يعني ماذا؟ هذا الأمر الثاني يعني أن حرمة العمل بالظن يحرم لأجل وجود دليل معتبر. بهذه العبارة، عندما يوجد دليل معتبر أنت تعمل بالظن الغير معتبر، هذا حرام. إذن عمومات الناهية عن الظن محصل ومفادها أمرين، أمران، أمر أول حرمة التشريع، الأمر الثاني حرمة العمل بالظن غير المعتبر في مقابل الدليل المعتبر من أصول لفظية وأصول عملية. الدليل المعتبر بعبارة أخرى على كلام الشيخ يقول فحينئذ، أما حرمة التشريع، دققوا هنا، شوف شلون يقول، ليس في البين حرمة التشريع العمل بالظن حجية الأخبار. لما؟ لأنه بينا حقيقة، حسب كلام الشيخ يعني القاعدة الأولى التي ذكرها، حقيقة العمل بالإمارات يرجع إلى باب الطاعة والعصيان. ماهية الإمارات يرجع إلى باب الطاعة والعصيان، لا إلى باب التشريع الأحكام. يعني مرحلة تنجيز الأحكام اللي هي اعتبرها الشيخ الأنصاري من مراحل الطاعة والعصيان، مرحلة تنجيز الأحكام هذه ماهيتها من باب الطاعة. إذا كان من باب الطاعة ليست من باب تشريع الأحكام. الطاعة هي طاعة الأحكام مشرعة من قبل الشارع، فأصلا ليس في البين تشريع. لما؟ لأن الشيخ الآن هنا قرر أن ماهية الإمارات والحجج عموما الاجتهادية فضلا عن العملية، الحجج في الأصول العملية الفقاهتية، الحجج الاجتهادية الأصل فيها حسب كلام الشيخ حقيقتها ترجع إلى باب الطاعة والعصيان، يعني باب التنجيز. باب التنجيز الشيخ يعتبره من باب الطاعة والعصيان، فليس في البين تشريع حسب القاعدة الثانية التي ذكرها الشيخ، أن حقيقة ماهية الإمارات خبر الواحد الآن يرجع إلى باب الطاعة والعصيان، ماهية هكذا تنجيز ليس تشريع. مضافا للقاعدة الأولى التي ذكرها الشيخ أن المحكم في باب الطاعة والعصيان من؟ المحكم في باب الطاعة والعصيان حكم العرف، حكم العرف، إلا أن يأتي دليل خاص. إلا أن يأتي دليل خاص المحكم في باب الطاعة والعصيان الحكم العرف، إلا أن يأتي دليل خاص. فإذا أي تشريع في البين؟ أصلا المحكم في باب الطاعة والعصيان هو العرف، هو المحكم، لأنه هذا إقحام للعرف فيما ليس له صلاحية، فيما ليس له شأن. بهذا البيان زين، فإذا أقر كلام الشيخ خدمتكم. فإذا باب الطاعة والعصيان الأصل فيه يعني كلام الشيخ يريد أقول ما دام عندنا الأصل أصل يعني ماذا؟ يعني في دليل الآن، هذا الدليل عقلي، دليل شرعي، شنو الدليل؟ بحث آخر. دليل عندنا تام على أن الأصل في باب الطاعة والعصيان يحكم من؟ يحكم العرف. ما نحتاج إلى دليل خاص، لا لإمضاء، لا لتقول لي عدم رد، لا تقول لي عدم إحراز الرد. الشيخ الأخون يقول عدم إحراز الرد. سر التعويل على التقنين العقلائي ليس أنه تقنين عقلائي. شوفوا دققوا الحين كتساؤل، احنا بعدنا كلنا نتساءل نريد نفهم. المرحوم الآخون هناك شرحنا كلامه العلاقة بين القانون العقلائي، التقنين العقلائي والقانون الشرعي. هنا الشيخ يريد يقول هذا التقنين العقلائي ليس تقنين في باب تشريع الأحكام، يعني ليس مثل حرمة الظلم أو لزوم البيع أو لزوم العقود. لو كان تقنين عقلائي من ذاك القبيل لكان تشريع يحتاج إلى إمضاء. هي تفصيل آخر الشيخ الحين قاعد يقوله، غير التفصيل اللي مر بنا. قسم يقولون إمضاء، قسم يقولون عدم رد، قسم يقولون عدم إحراز الردع في حجية السير العقلائية أو التقنين العقلائي. الشيخ هنا قاعد يفرز لنا مطلب آخر، يقول التقنين العقلائي تارة تشريع إن أحكام فقهية لكن يحتاج إلى إمضاء. الأصل أن نحتاج إلى إمضاء، مثل العقلاء عندهم تقنين في باب المعاملات، في باب الإيقاعات، في باب الفقه السياسي، في باب القضاء، حتى في باب العبادات. ذاك التقنين العقلائي نعم يحتاج لإمضاء حسب بيان الشيخ هنا. أما التقنين العقلائي في باب الإمارات، الحكم الظاهري أو قل الحكم الشرعي في علم أصول الفقه، هذا يقع في باب الطاعة والعصيان للتشريعات الشرعية. التقنين العقلائي والأحكام العقلائية وحكم العرف في باب الطاعة والعصيان ليس تشريع، الأصل في هذا الباب هو المحكم التقنين العقلائي. هذه عجيب خارطة جديدة في العلاقة بين القانون العقلائي والقانون الشرعي. تذكرون مرة بنا ما هي العلاقة بين الاعتبار الشرعي والاعتبار العقلائي؟ حكم عقلي، حكم عقلائي، اعتبار عقلائي، تقنين عقلائي، وحكم شرعي، اعتبار شرعي، تقنين شرعي. تسميات متعددة لشيء واحد. العلاقة بين الاعتبار العقلائي والاعتبار الشرعي ما هو؟ الشيخ هنا يفصل كأنما هذا البيان. إذا كانت السيرة العقلائية، التقنين العقلائي قائم على التشريع، يعني في الأحكام الفقهية، في الأبواب الفقهية، هنا يحتاج إلى إمضاء. مو نقول الأصل أولي عدم الرأي كذا فلان، يحتاج إلى إمضاء، يحتاج إلى أمور أخرى. أما إذا كان التقنين العقلائي في باب الطاعة والعصيان، لا، الأصل في باب الطاعة والعصيان أنه يكون التقنين العقلائي. كلمة فيه دليل عام على تحكيم هو عبارة هكذا، الأصل في باب الطاعة والعصيان أن يكون طاعة بحكم العرف، حتى يقول العقل لا يطالب بأزيد من هذا، أن يكون طاعة عرفية. فهذا تفصيل آخر عند الشيخ الأنصاري في الفرق بين تشريعات العقلاء، تقنينات العقلاء، سير العقلاء سير العرف أحكام العرف بين باب الطاعة يعني باب التنجيز وباب أصل التشريع إذا كان قائما على حكم فقهي. هنا الأصل فيه ماذا؟ أنه قائم. حينئذ الشيخ يقول الجواب عن الآيات يقول إذن ليس التشريع من هذا ليس من باب التشريع عن باب الطاعة والعصيان وليس دليل تقول غير معتبر لأن الأصل في باب الطاعة والعصيان التعويل على العرف. شنو تقول لي دليل غير معتبر؟ عندهم هو دليل معتبر خبر الواحد الثقة كذا الموثوق به عند العقلاء دليل معتبر فليس عمل بظن غير معتبر مقابل دليل معتبر. إذن هذه الآيات الناهية عن الظن ليست واردة في ليست ناهية عن هذا الظن. المقصود أجوبة الشيخ الآن أربع المهم قاعدتان وعدة بحوث فيها بغض النظر عن بحث المقام في نفسه بحث بديع. بعد ما نشرح كلام الشيخ فقط احنا استعرضنا فهرست كلام الشيخ نريد نشرحها. يا مدرسي الرسائل تشرحون لو ما تشرحون؟ ايه لازم نفس كلام الشيخ في بعض الأساتذة للرسائل أو المكاسب أو الكفاية ماذا يصنعون؟ يذهبون ما يذهبون لشروح الكفاية والمكاسب يروحون إلى شرح النائيني لكلام الشيخ. يصير شرح الكفاية لو مو شرح الكفاية يعني يصير واحد يقتطع من تقريرات النائيني فقط شرح النائيني لكلام من؟ ها؟ كلام الكلام الرسائل يصير دورة شرح للرسائل كلام النائني في شرح كلام الآخرون يصير شرح من النائني للكفاية كلها. أي إنصافا هم يمكن يعني أو هلم جرف على كل دي نكتة لطيفة واحد يلتفت إليها. وكذلك من كلام السيد الخوي مثلا من كلام أغاضي الدين العراقي نستطيع أن ننتزع شروح الرسائل شروح الكفاية شروح المكاسب. المهم إن نفس تقرير القول هو نفسه مهم واحد يلتفت له أبعاده زوايا. وصلى الله على محمد وعلى الطارين.